بسم الله الرحمن الرحيم. كنا قد أخذنا في الدرس الماضي ما هي النجاسات التي ورد النص بها، وأخذنا الغائب أنه من النجاسات والدليل إذا وطئ أحدكم من عليه الأذى فإن التراب له طهور، وبول الآدم وهكذا المني وهكذا الولي وهكذا دم الحيض هكذا لعاب الكلب هكذا الخنزير هكذا الميتة وهي ما مات حتى أنفه من غير زكاة شرعية يعني من غير ذبح مات حتى أنفه كما سمعتم كما تقدم قلنا أنه مات هكذا يعني دون أي دون ذبح من غير زكاة شرعية فهذا نفس فهذه هي النجاسات التي ورد النص بها. طيب مسألة، ما هو الأصل في تطهير النجاسات؟ ما هو الأصل في تطهير النجاسات؟ الأصل هو الماء. الأصل هو الماء، ولا يقوم غيره مقامه، ولا يقوم غيره مقامه إلا بإذن الشارع. إلا بإذن الشارع. حاصل بارك الله فيكم أن الأصل في تطهير النجاسات أنه يكون بالماء، لكن هناك نجاسات تتطهر بغير الماء، هذه النجاسات التي تتطهر بغير الماء لابد أن يكون فيها قد ورد فيها نص دليل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ينص أن هذا الشيء يطهر هذه النجاسة كما سيأتي إن شاء الله. مسألة، كيفية تطهير الثوب من دم الحيض؟ كيفية تطهير الثوب من دم الحيض؟ الجواب، يقوم بفركه وقشره، يقوم بفركه وقشره ثم دلكه بأطراف الأصابع ثم تركه بأطراف الأصابع ليتحلل ويخرج، ليتحلل ويخرج ثم تغسله بالماء. ثم تغسله بالماء لحديث أسماء المتقدم، لحديث أسماء المتقدم ولحديث عائشة، ولحديث عائشة قالت كانت إحدانا تحيض، قالت كانت إحدانا تحيض ثم تخلص الدم من ثوبها، ثم تقترص الدم من ثوبها ثم تقترص الدم من ثوبها عند طهرها عند طهرها فتغسله وتنضح على سائره ثم تصلي فيه رواه البخاري وإذا أرادت المرأة أن تستخدم عودا أو غيره لتزيل به الدم وأن تغسله بالماء والصابون أو غيره من المنظفات فهو أحسن لحديث أم قيس بنت محصن قالت سألت النبي صلى الله عليه وآله وسلم عندما الحيض يكون في الثوب قال حكيه بضلع واغسليه بماء وسدر رواه أبو داود حاصل بارك الله فيكم أن كيفية تطهير الثوب من دم الحيض يكون بهذه الطريقة: أولا بالطرف والقشر ثم بعد ذلك يدرس بأطراف الأصابع من أجل أن يتحلل ويخرج، ثم بعد ذلك يغسل بالماء للحديث الذي تقدم ذكره عن الأسماء والحديث عائشة الذي أمليناه عليه. حكيه بضلع بعود أو شيء. طيب، وبعد ذلك إذا أرادت المرأة أن تستخدم عودا كما في الحديث حكيه بضلع أو غيره من أي أن تزيد به الدم، طيب هذا لا بأس به. وإذا أرادت أيضا أن تغسلها بالماء والصابون وغير من المنظفات مثل الشذر نحو ذلك، فهذا أفضل وأحسن، زيادة في النظافة، هذا زيادة في النظافة أحسن. لحديث أم قيس بنت محصن قالت: سألت النبي صلى الله عليه وسلم عندما الحيض يكون في الثوب، قال: حكيه بضلع واغسليه بماء وسدر. حكيه بضلع أي بعود أو بأي شيء، واغسليه بماء وسدر من أجل أن السدر ينظف أكثر من الماء، ينظف أكثر من الماء. فإذا كان سيحك بضلع فيغسل بماء وسدر، وإذا كان بطريقة متقدمة يعني يفرك ثم يطلق بأطراف الأصابع ثم يتحلل ويخرج ثم يغسل بالماء، فهذه طريقة منظفة، ولكن أحسن منها أن يستعمل يعني الماء والصابون كما هو المعروف هذه الأيام. الحمد لله متوفر هذا الشيء، فتغسل المرأة بهذا، تغسل المرأة ثوبها الذي يصيبه دم الحيض بالماء والصابون، ويكون ذلك يعني مطهرا، قد تطهرت به أو قد طهرته ثم تصليه. فهذه هو كيفية تطهير الثوب من دم الحيض. طيب، مسألة كيفية تطهير الثوب من بول الطفل الرضيع، كيفية تطهير الثوب من بول الطفل الرضيع. كيفية تطهير الثوب من بول الطفل الرضيع. الجواب: يكون ذلك بالرش، يكون ذلك بالرش، لقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يغسل من بول الجارية، يغسل من بول الجارية، ويرش من بول الغلام، ويرش من بول الغلام. رواه أبو داود، رواه أبو داود عن أبي السمح رضي الله عنه، عن أبي السمح رضي الله عنه. فالمرأة إذا حملت طفلها الرضيع وأصابها من بولها أو بال عليها شيء من ذلك، ما يعني يحتاج أنها تذهب وتغسله، ترشه رشا بالماء ويكفي، فهو نجس لكن نجاسة مخففة يكفي فيها الرش بالماء. بخلاف البنت فإنه لا بد من الغسل، البنت الرضيعة لا بد من الغسل من بولها، أما الطفل الرضيع فهذا يرش رشا فنجاسته مخففة. إلى أن نبارك الله.